이거 하죠.
그냥.
اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الحديث 51 من كتابه جوامع الأخبار، قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وهو العبشمي صحابي جليل مات 50 بسجستان وكان قد افتتحها رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمره، هذا نداء لعبد الرحمن خطاب له لوصيته رضي الله عنه بما ينفع، قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، فيه النهي عن طلب الإمارة والرئاسة، وذلك أن لها تكاليف ولها أعباء وهي أمانة عظيمة تتعلق بحقوق العباد، وسؤالها كأن الإنسان يثني على نفسه ويرى نفسه أهلا لها، وقد يحصل منه تقصير وربما محابات، فطلب الشيء يضعف اعتماد العبد وتوكله في عمله، ولهذا جعلها كالبلية فلا يطلبها، فإذا نزلت به فرأى نفسه أهلا فإنه يقبلها وهو حري أن يعان. ولقال لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني إلى نفسك، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. ولهذا في الحديث الصحيح البكرة عند أبي داود والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال دعوات المكروب لا إله إلا أنت، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعوات المكروب يعني حينما يصيب العبد شدة ونازلة يقول مثل هذا الدعاء، من ضمن الأدعية الأخرى التي جاءت في دعوات الكربة والشدة كما حديث ابن عباس لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، دعاء الكرب اللي في البخاري. وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، لأنك لم ترى أنك تقوم بهذه الولاية، وكأن الإنسان في مثل هذه الحال يرى أنه يضعف عنها وأنه ليس أهلا لها، فلهذا يعتمد حينما يبتلى بها فإنه يلقي حوله وقوته ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنزل الإعانة والمدد من السماء. لهذا قال وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، إياك نعبد وإياك نستعين، فاستعين بالله عز وجل بعدما تبلى بها. تجدون خير الناس في هذا الشأن أكرههم له، تجدون خير الناس في هذا الشأن يتخيرهم، في حديث رواه البخاري أن خير الناس في هذا الشأن هو أكرههم له قبل أن ينزل به، فإذا يعني نزل به فإنه يعان، وهذا واضح بخلاف من يترحى ويرى نفسه أهل ويسعى في طلبها، فهذا يضعف توكله واستعانته، بل ربما يجعله سبيلا وسيلا إلى التأكل بها وطلب الشرف والجاه بها. الصحيحين عن أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه أو حرص عليه. وكذلك في حديث أنس عند أبي داود من بلال بن مرداس عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن لم يسأله أنزل الله عليه ملكا يسدده. حديث وإن كان بضعف جاءت بلال بن مرداس، فمعناه واضح في أن العبد يعان حينما تنزل به مثل هذه الأمور فيجعلها كالبلية، فيستعين بالله ويلجأ إليه سبحانه وتعالى طالبا منه الإعانة. ثم قال: وإذا حلفت على يمين. هنا قد يثار سؤال يقال: ما وجه الارتباط بين قوله يا عبد الرحمن الحديث وقوله وإذا حلفت على يمين؟ وإذا حلفت على يمين ما وجه؟ يعني قال: وإذا حلفت عليه فرأيت غير خيرا منها فأت الذي وخير كفر عن يمينك. أول الحديث لا تسأل الإمارة الحديث، ثم قال: وإذا حلفت على يمين. هل هناك ارتباط؟ نعم. يعني يحلف أنه أهل الله، وهذا فيه تزكية للنفس، والنبي نهى أصلا إنها عن طلبها فضلا عن الحلف في أنه أهل لها، أنه أهل لها. لكن قال: وإذا حلفت على يمين، الإنسان لا يطلبها، فلو حلف على أنه أهل لها هذا غاية في التزكية يعني لنفسه، ثم هو في هذه الحال إلى على غالب ظنه لا نأمر بالكفارة من عدمها، هو إذا ظن هذا الشيء فلا يؤمر بالكفارة من عدمها، لأن دائر بين صدقه بين صدق الحالف أو عدم ذلك. لكن قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، هو بدر لي شيء، لكن أنا لا أدري هل رأيت في كلام بعض الشراح أو أنه لأن سبق البحث فيه وظهر يعني شيء من التوجيه، ينظر هل هو يعني هل ذكر أو ذكر أحد من العلم، وهو الارتباط بين أول الحديث وقوله وإذا حلفت على يمين. نعم. الرسول عليه السلام قال: لا تسأل إمارة، والإمارة ولاية، عليه كذا ولاية، والوالي والأمير الناس يأتون إليه ويسألونه، فربما ماذا أغضبوه فيحلف، فقد يبتلى بالحلف: والله لا أعطيك، والله لا أفعل لك. قد يغضبه مثلا من يأتيه ممن يطلب حاجة أو نحو ذلك أو يشفع، فقد يحلف يبتلى. فكأنه عليه السلام يقول: إذا ابتليت بها فحلفت على شيء على يمين لا تفعل فأتي الذي هو خير. ولهذا يعني أبي موسى لما حلف أنه لا يعطيهم قال لما قال موسى: لعلنا اغتفلناه يمينه، فالنبي عليه السلام قال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت له. في نفس حديث أبي موسى: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا لا نولي هذا أحدا سألها أو حرص عليه. وفي آخر أيضا لما قال: لعلنا اغتفلنا رسول الله عليه السلام يمينه، قال: إني والله لا أحلف على يمين. وهنا قال: يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين. فكان هذا والله أعلم هو السر، وينظر هل أشار إلى أحد، من العلم، لكنه وجه ظاهر فيما يظهر من جهة المناسبة. أما الحكم فهذا متفق عليه من جهة المعنى، والحكم متفق عليه من جهة الرواية في الحديث في الصحيحين، حديث موسى في الصحيحين، كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عدي بن حاتم بلا معنى حديث عبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأدي الذي هو خير. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري، وفي دلالة على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وإن كان ابتداء منهيا، إن كان ابتداء منهيا عنه. وهذا من غرائب العلم أن يكون الشيء أن يكون وسيلته منهيا عنها ثم هو مأمور به، ثم هو مأمور به. فالنذر منهي عنه، لكن إذا حلف فعليه يفي، فعليه أن يفي. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والأصل أن الإنسان يكتفي بما أوجب الله، حديث ابن عمر حديث هريرة في الصحيحين في النهي عن النذر: لا تنذر فإن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر الإنسان فعليه يفي. واختلف العلماء في النهي عن النذر، لكن من نذر فإن عليه أن يفي. من نذر أن يطيع الله، هذا في الطاعة، فعل الواجب في الطاعة، في الطاعة سواء كان أما الواجب هذا واجب أصل الشرع، فإذا نذره وجب بسببين: بإيجاب الشارع وإيجاب المكلف نفسه. أما سائر الطاعات من المستحبات تجب بالنذر، تجب بالنذر. والنذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن عندنا الطاعة وعند المعصية. المباح هل يلحق يعني بنذر هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة؟ هذا موضع خلاف من أهل العلم، لكن نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. والجمهور على أن فيه كفارة، حديث عمران وحديث عائشة رضي الله عنهما، وانتصر له شيخ الإسلام رحمه الله دعي بمعاني وأدلة. وكفارة النذر كفارة يمين. وهذا في النذر الذي لا يخرج مخرج اليمين، وفي النذر الذي لا يكون نذر لجاج وغضب، وفي النذر وفي غير النذر الذي لم يسمى. وكذلك على الصحيح النذر الذي نسي. وكذلك أيضا هنالك أنواع من النذور: النذر المعلق، النذر الذي أخرجه مخرج اليمين، فهذه ليست نذر تبرر ولا طاعة، إنما المراد نذر التبرر والطاعة. هناك أنواع من النذور حكمها حكم اليمين: الأول ما أخرجه مخرج اليمين، الثاني نذر اللجاج والغضب، يعني ينذر في حال الغضب شيء ما قصد به وجه الله عز وجل، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر: ما أريد بوجه. حديث ابن عباس اختلف في رفعه ووقفه، جاء مرفوع جاء موقوف. وكذلك من نذر نذرا لم يسمى، هذا الثالث، قال لله علي نذر، لله علي نذر ما سمى شيء، فهذا حكم حكم ما كفارة النذر كفارة يمين. جاء عند مسلم عند الترمذي: إذا لم يسمى، إذا لم يسمى في سندها ضعف، لكن إطلاق رواية مسلم دليل عليها. وكذلك على الصحيح النذر الذي نسي، هذا نذر أيضا رابع حكم حكم اليمين. نذر خامس أيضا، وذلك أن النذر الذي نسي غير مقدور عليه، غير مقدور عليه وغير معلوم، فهو أبلغ من النذر الذي لم يسمى، الذي لم يسمى. ولهذا فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين. وكذلك النذر غير المقدور عليه، من نذر نذر لا يطيقه فكفارة كفارة يمين، حديث ابن عباس عند أبي داود نذر لا يطيقه. هذه خمسة نذور أيضا كلها فيها كفارة اليمين لأنها ليست نذر تبرر وطاعة. نعم نعم ألا 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 لا يقتل حديث علي رضي الله عنه 53 عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحديث رواه ابو داود والنسائي وكذلك رواه ابن ماجه عن ابن عباس رواية ابن ماجه طريق حسين بن قيس الرحبي والملقب بحنش وهو متروك الرواية. حديث علي حديث صحيح حديثنا صحيح وله شواهد أيضا جاء له شواهد في بعض ألفاظه في بعض ألفاظه في قوله مثلا ويسعى برمتهم أدناهم يسعى برمتهم أدناهم وكذلك أيضا في قوله ألا يقتل مسلم بكافر المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني أن المكافأة بينهم في الدين وهذه هي وهذا هو الصواب وأن وصف الإسلام وصف عام لأهل الإسلام فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وعلى الصحيح الحر بالعبد خلافا للجمهور لظاهر هذا الحديث وما جاء في معناه وجاء في حديث سمرة حسن سمرة من قتل قال عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع لكن هو عاضد في الباب وما جاء بخلاف ذلك فهي حديث ضعيفة في أنه لم يقتل من قتل عبد أخبار لا تصح وهذا القول اختاره أبو الشيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب الأحناف في أن الحر يقتل بالعبد والمسألة فيها خلاف منهم من فرق بين عبده وبين مملوكه ومملوك غيره ويسعى بذمتهم أدناهم وهذا فيما إذا أمن واحد منهم فإن أمانه يمضي على جميع الناس فهذا في المنزلة فإذا أمن رجل واحد من المسلمين أو امرأة فإن تأمينه يجري ويجب يلتزم به جميع المسلمين ويمضى هذا إذا لم يكن فيه ضرر إذا لم يكن فيه ضرر ولا افتيات ولهذا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال قد أمنا من أمنت يا أمهانا وعند الترمذي حديث هريرة وإن المرأة لتأخذ على القوم من طريق كثير بن زيد بن مافنه الأسلمي وحديثه حسن في الشواهد وصدوق يخطئ رحمه الله لكن حديثه حسن في الشواهد وإن المرأة لتأخذ على القوم وهذا مثل ما تقدم في حديث أمها لما قالت يا رسول الله إن ابن أمي زاعم أنه قاتل فلان ابن هبيرة وقد أجرته من ابن أمها أمهانة من ابن أمها فقالت إن ابن أمي من هو أخوها نعم أمهانة بنت أبي طالب علي أمهانة علي رضي الله عنه نعم ولهذا قال إن قد أجرنا من أجرتي يا أمهانة ويرد عليه مقصاهم هذا في المنزل قول يسعى بذمته نعم هذا في المنزلة وقال يرد عليه مقصاهم هذا في المنزل فكل فسواء كانت منزلته ليست مرتفعة لا ينظر إلى الشر المضيع أو كان منزله بعيدا مثل مسلم في أقصى بلاد المسلمين أمن قوما من الكفار هم أقرب إلى أهل الإسلام منه فلا يقولون أنت في أقصى بلاد المسلمين تؤمن فلا نقبل لا يرد عليه مقصاهم لأنهم يد على من سواهم ولقال وهم يد كاليد الواحدة مجتمعون على من سواهم من أهل الكفر إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ألا وللاستفتاح لا يقتل مسلم بكافر، وهذا أصل في هذا أن المسلم لا يقتل بالكافر، وهذا هو الصواب لهذا الدليل. وأيضا ورد في البخاري من حديث علي هذا في تلك الصحيفة التي في قراب صيفه في قراب سيفه، وأن فيها لا يقتل مسلم بالعقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل صاحب العهد حال كونه في عهده، لأن الأمانة يعصم دمه، العهد يعصم دمه، فلهذا لا يقتل. وهذا هو وهذا عند جمهور العلماء في خلافا للأحناف في مسألة قتل المسلم بالكافر الذمي، وقولهم ضعيف خلاف الأدلة. حديث 54 عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده وهو عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من يعود الضمير على من؟ قصي جده، جد شعيب يعود. طيب عمرو بن شعيب هو ابن من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه، قال عن أبيه يرجع إلى من أول؟ عن أبيه يرجع إلى من؟ أبو ها أبو من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه، أبيه يرجع إلى من؟ أبو من؟ عمرو، أبو عمرو، من أبو عمرو؟ شعيب. عن جده جد عمرو، إذا أجرينا على أن جد عمرو وش يصير الحديث؟ هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، هذا هو. إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه يرجع إلى من؟ عمرو، أبو عمرو، أبوه من؟ شعيب. عن جده يرجع إلى من؟ عمرو ولا شعيب؟ نعم ها جده جد ارفع الصوت احسنت، يعني لو قلنا الى عمرو ها يكون الحديث مرسلا، لان جده من هو؟ محمد، ومحمد ليس صحابي يكون مرسل. واختلاف الضمائر هنا يعني الأصل أن الضمير يتحد، لكن تبين بالأدلة أن المراد بجده جد شعيب، فقوله أبيه هذا يرجع إلى عمر، جده يرجع إلى شعيب، فالمعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه الذي هو شعيب، عن جده جد شعيب، جد شعيب من هو؟ نعم جده من؟ ارفع الصوت، عبد الله بن عامر، عبد الله. طيب قالوا، وهذا ثبت في إسناد صحيح عن شعيب عند البيهقي وغيره، أنه روى عن جده عبد الله بن عامر هو شعيب بن محمد. ما السبب؟ أبوه محمد توفي وشعيب صغير، توفي وشعيب صغير، فرباه جده من؟ عبد الله رباه، وسمع منه، وسمع من جده عبد الله ابن عمرو. ولهذا هذه النسخة نسخة جيدة وفيها تفاصيل كثيرة في طريقة الرواية بها، لكن أقوى ما تكون إذا قال عن أبيه عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو، أي يصرح هذا واضح، لكن ما لم يصرح هو واضح أن المراد به جد شعيب وهو عبد الله ابن عمرو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. هذا الإسناد هذا رواه كما قال أبو داود والنسائي، هو من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، الوليد بن مسلم انتبهوا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب. الإسناد هذا هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف؟ والوليد مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب. الوليد مسلم هذا الوليد مسلم هو الشامي رحمه الله المشهور، لكنه مدلس وعنعن في علة التدليس، هذه علة ثانية. ابن جريج أيضا مدلس لكن تدليس خفيف يقولون، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي رحمه الله الفقيه، رؤوه من رؤوس الطبقة السادسة في سنة 50 و100. وهو أيضا كما قال البخاري لم يسمع من عمرو بن شعيب. في ثلاث علل: العلة الأولى زالت بتحديث الوليد مسلم عند ابن ماجة فقال حدثنا، بقي علتان وتدليس بن جريج وأيضا عدم سماعه، وهما متقاربتان لأنه لو صرح ثبت سماعه منه، لكن هذا الحديث منجبر برواية عند أبي داود عقب هذا الحديث من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ابن الخليفة المشهور عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو لا بأس به، هو له رواية في البخاري وغيره لكن ليس بالمشهور، عن بعض الوفد الذين وفدوا على أبي يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من تطبب ولم يعلم منه طب فأعنت فهو ضامن، يعني أخطأ أو جاوز القدر المحدد في الجرح نحو ذلك، فهو بهذا الطريق الثاني أو في الحقيقة هذا الشاهد الثاني يقوي فيكون الحديث من باب الحسن لغيره، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. والعلماء يقولون قال من ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون، وإذا كان غير مأذون فيه فهو يضمنه فهو ضامن. قال من تطبب صيغة تفعل تدل على التكلف، تدل على التكلف. وذكر القيم رحمه الله بحثا حسنا في زاد المعاد وقسم الطبيب إلى 5 أقسام وذكرها رحمه الله، بالجملة هي مبنية على أن يكون حاذقا ولم تجل يده، فإذا كان حاذقا ولم يتعد موضع العلاج إن كان بالحد في الجرح مثلا وبط الجرح وما أشبه ذلك، أو الزيادة في مقدار الدواء أو في كيفية الدواء، فيها لا يضمن. وإن كان حاذقا ولم يتجاوز المقدار والحد فتلف المريض فهذا لا تفريط منه، مثل إنسان طبيب عالج المريض أعطاه الدواء وهو إنسان حاذق وأعطاه الدواء الذي يصرف له ولأمثاله، لكنه هل مريض، ففي هذه الحالة لا يضمن ما دام أن موته لم يكن بسبب تفريط إما بعدم علمه بالصنعة أو مجاوزة الحد والقدر الذي يصرف لهذا المريض على تفصيل، لأن العلاج المعين قد لنفس المرض للمرض المعين قد يصلح في وقت دون وقت، قد يكون نفس المرض في نفس الوقت شخص يصلح له وشخص لا يصلح له. نعم. قال فهو ضامن، رواه داود. نعم. الحديث 55 عائشة رضي الله عنها ادروا الحدود عن المسألة. الحديث رد الترمذي من طريق يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك، وهو بهذا الإسناد لا يثبت، ولم يثبت شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وكذلك حديث ادروا الحدود والشبهات لا يثبت، إنما صح هذا عن الصحابة، صح عن المسعود بإسناد صحيح ادروا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم، هذا أصح وأرفع ما ورد عن عبد الله المسعود ادروا القتل والجلد عن المسلمين من استطعت. وروى ابن أبي شيبة بإسناد منقطع النخعي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا أن يعني أخطئ في إسقاط الحد خير من أن أترك الحدود بالشبهات خير من أو أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. وهو في معنى ما نقل عن عمر رضي الله عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.